أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: ونهاره صائم، ونهر جار، وبنى الأمير المدينة. قال الشارح: ونهاره صائم في الزمان، ونهر جار في المكان، لأن الشخص صائم في النهار والماء جار في النهر. كان كلامنا في التفصيل والتحقيق الذي ذكره المصنف لتعريف الحقيقة العقلية وتعريف المجاز العقلي. وقد بينا في هذا، عليكم السلام، في هذا التفصيل والتحقيق أن الفعل أو ما في معناه إذا كان مبنيا للفاعل وأسند للفاعل فهذا الإسناد يكون حقيقة عقلية، وإذا كان مبنيا للمفعول به، للمفعول وأسند للمفعول، فهذا الإسناد يكون حقيقة عقلية أيضا. وأما في غير هاتين الصورتين فيكون الإسناد إسنادا مجازيا. وذكرنا الأمثلة التي ذكرها المصنف في هذا المقام فيما إذا كان الفعل أو ما في معناه مبنيا للفاعل وقد أسند إلى غير الفاعل، أو مبنيا للمفعول وقد أسند إلى غير المفعول. تعرضنا لبعض الأمثلة مفصلا في الدرس السابق، الآن نأتي إلى باقي الأمثلة مما ذكره المصنف. المثال الأول: نهاره صائم. نهاره صائم، محل الكلام في هذا المثال هو إسناد صائم إلى ضمير صائم. نهاره صائم هو، نهاره صائم هو، وليس في إسناد صائم للنهار، لأن هذا من الواسطة عند المصنف كما بينا ذلك فيما سبق. إذن نهاره صائم هو، صائم اسم فاعل مبني للفاعل، يعني ما في معنى الفعل مبني للفاعل، من حقه أن يسند إلى الفاعل الحقيقي، لكنه أسند إلى ضمير الزمان، أسند إلى الزمان. نهاره صائم هو، صائم هو يعني صائم النهار، النهار هو الصائم. هذا من باب ماذا؟ من باب المجاز العقلي، واضح، من قبيل إسناد الشيء إلى غير ما هو له. وها هنا توجد ملابسة بين ماذا وماذا؟ بين الفاعل الحقيقي والفاعل المجازي. توجد ملابسة يعني مشابهة في الملابسة من حيث أن الفعل أو ما في معناه متعلق بهما معا مما يرتبط بهما معا. الفاعل الحقيقي هو الشخص، أما الفاعل المجازي هو الزمان، يعني نهاره صائم، نهاره صائم هو، الذي يصوم هو الشخص، الذي يصدر منه الصيام هو الشخص، ولكن الصيام إنما يقع في زمان معين وهو النهار، فإذا الصيام متعلق بالشخص الذي هو الفاعل الحقيقي من حيث كون الصيام صادر عن الشخص، والصيام يتعلق بالنهار من حيث أن الصيام يقع في النهار، فهناك مشابهة، هناك مشابهة في الملابسة، ملابسة الفعل لكل منهما الفعل أو ما في معنى. فإذا إسناد صائم إلى ضمير الزمان من الإسناد المجازي، من إسناد الشيء إلى غير ما هو له، لأن النهار مصوم فيه وليس صائما، النهار مما يصام فيه وليس مما يصوم. هذا هو المثال الذي ذكره المصنف في الإسناد إلى الزمان. المثال الآخر نهر جار، نهر جار، هذا أيضا من الإسناد إلى غير ما هو له، ولكن هذا من الإسناد إلى المكان. النهر هو الحفرة التي يكون الماء فيها، هذا هو النهر، الشق الذي يكون فيه الماء، الحفرة التي يكون فيها الماء يقال لها نهر. نهر جار هو، نهر جار هو، جار اسم فاعل مسند إلى ضمير النهر، واضح. وهذا الإسناد في الحقيقة من الإسناد إلى غير ما هو له، فهو إسناد مجازي، لأن الذي يجري إنما هو الماء لا النهر. النهر هو مكان جري الماء، مكان جري الماء، المكان الذي يجري فيه الماء، والمكان لا يجري، وإنما الذي يجري إنما هو ماذا؟ الماء. فلما نقول نهر جار يعني نهر جار هو، هذا من الإسناد إلى غير ما هو له، من الإسناد إلى غير ما هو له. وواضح أن هناك مشابهة في الملابسة بين الفاعل الحقيقي والفاعل المجازي، الفاعل الحقيقي هو الماء، الفاعل المجازي هو النهر. العلاقة المشابهة في الملابسة يعني أن الفعل مرتبط بهما معا، متعلق بهما معا، وإن كانت جهة الملابسة مختلفة، وجه الملابسة مختلف. الملابسة أن الذي يجري أن الجريان إنما يصدر من الماء، الماء هو الذي يجري، فالجريان صادر عن الماء. وأما علاقة الجريان بالنهر أن مكان الجريان هو النهر، فهناك ملابسة، ولكن الملابسة وجهها يختلف، فهي فالفعل يلابس الفاعل الحقيقي بوجه ويلابس الفاعل المجازي بوجه آخر. هذا هو المثال الثاني. المثال الثالث الذي وهو المثال الأخير الذي يذكره المصنف هو بنى الأمير المدينة. هذا من الإسناد إلى السبب، من الإسناد إلى السبب الآمر. التفتوا، بنى الأمير المدينة. الأمير في الحقيقة ليس هو الذي بنى المدينة، الذي بنى المدينة إنما هم العمال العملة، كما يعبر عنهم العملة أو العمال، هم الذين بنوا المدينة. ولكن هذا البناء نسب وأسند إلى الأمير، وذلك لأن الأمير هو الذي أمرهم بالبناء، فالأمير يعتبر سببا آمرا، يعبر عنه السبب الآمر، من الإسناد إلى السبب الآمر. وهذا من إسناد الشيء، من إسناد الفعل إلى غير ما هو له، فهو إسناد مجازي. لما نقول السبب الآمر فهذا في قبال السبب الغائي أو السبب المآلي. فإذا السبب على قسمين، سبب يعني من هذه الجهة سبب آمر وسبب غائي. سبب الآمر أو المآلي يعبر عنه بالمآلي أو الغائي. مثال السبب الغائي، سبب الآمر هذا الذي ذكره المصنف، بنى الأمير المدينة. السبب الغائي مثاله ضربه التأديب، ضربه التأديب. أو مثاله الآخر يوم يقوم الحساب، يوم يقوم الحساب. لاحظوا ضربه التأديب، الولد يضربه أبوه لأجل التأديب، لأجل التأديب. فالضارب هو الأب، الضارب هو الأب، والغاية من هذا الضرب هو التأديب. فالضرب مسند للأب، أنت تأتي تسند الضرب للتأديب الذي هو غاية الضرب، هو مآل الضرب. تقول ضربه التأديب، ضربه التأديب، يعني ضربه الأب لأجل التأديب، لأجل التأديب، ضربه الأب لأجل التأديب. فإسناد الضرب إلى التأديب ليس من إسناد الفعل أو معناه إلى ما هو له، بل من الإسناد إلى غير ما هو له. إسناد إلى الغاية، الغاية من الفعل، إسناد إلى المآل والمرجع الذي يرجع إليه الفعل. في المثال الآخر يوم يقوم الحساب، الذي يقوم ليس الحساب وإنما الناس، والغاية من القيام هو الحساب. يوم يقوم الناس للحساب، لأجل الحساب. لاحظوا، فالحساب سبب للقيام والتأديب سبب للقيام، ولكن ليس سببا آمرا، وإنما هو سبب غائي أو سبب مآلي. فالحاصل أن الإسناد إلى السبب آمرا كان أم غائيا هو من قبيل الإسناد إلى غير ما هو له، فيكون هذا الإسناد مجازيا. فالنتيجة التي نصل إليها في نهاية المطاف، في نهاية المطاف، أن الحقيقة العقلية تنحصر في صورتين، تنحصر في موردين: ما إذا كان الفعل أو معنى مبنيا للفاعل وكان الإسناد للفاعل، هذا المورد الأول. المورد الثاني: ما إذا كان البناء للمفعول وكان الإسناد للمفعول. هذان الموردان تتحقق فيهما الحقيقة العقلية، وأما غير هذين الموردين فالذي يتحقق فيه في هذا الغير هو ماذا؟ هو المجاز العقلي. وعرفنا أن الفعل مما يلابس أشياء عدة، منها الفاعل والمفعول به والمصدر والزمان والمكان والسبب. بهذا نكون قد انتهينا من التفصيل والتحقيق الذي ذكره المصنف للتعريفين، لتعريف الحقيقة العقلية وتعريف المجاز العقلي. ثم يبين الشارح مطلبا آخر، يتعرض الشارح لمطلب آخر قبل أن ينتقل إلى عبارة المصنف، وهي قوله: وقولنا بتأول. قبل أن ينتقل الشارح إلى بيان هذه العبارة توقف عند مطلب. عنوان هذا المطلب: أن المجاز العقلي يجري في النسبة غير الإسنادية. هذا عنوان هذا المطلب: المجاز العقلي يجري في النسبة غير الإسنادية. توضيح هذا المطلب: لحد الآن اتضح من دون خفاء أن المجاز العقلي يجري في النسبة الإسنادية، والأمثلة التي تقدمت كلها من هذا القبيل. النسبة الإسنادية هي النسبة التي يصح السكوت عليها، نسبة تامة، يعني النسبة الإسنادية هي النسبة التامة. تقول: بنى الأمير المدينة، نهر جار، نهاره صائم، عيشة راضية، إلى آخر الأمثلة. هذه أمثلة من قبيل النسبة الإسنادية، أنك تسند المحمولة للموضوع، تسند المسند إلى المسند إليه، تسند الخبر للمبتدأ. فجريان المجاز العقلي في النسبة الإسنادية مما لا كلام فيه، واضح جدا. وما تقدم كان في هذا المضمار، في هذا المضمار. طبعا لما نقول المجاز العقلي الكلام ليس منحصرا فيه، بل حتى الحقيقة العقلية، الحقيقة العقلية تجري في النسبة الإسنادية وفي غير النسبة الإسنادية، لكن الشارح الآن ركز على المجاز العقلي. فإذا قلنا المجاز العقلي يجري في النسبة الإسنادية، معنى ذلك أن الحقيقة العقلية أيضا تجري في النسبة الإسنادية. بعد واضح، ضرب زيد، هذه نسبة إسنادية وهي حقيقة عقلية. الأمثلة التي ذكرناها للحقيقة العقلية، لأقسام الحقيقة العقلية، كلها من قبيل ماذا؟ من قبيل النسبة الإسنادية. فإذا يجري المجاز العقلي في النسبة الإسنادية بلا كلام. فكما هو جار في النسبة الإسنادية هو جار في النسبة غير الإسنادية، في النسبة غير الإسنادية. ونقصد بالنسبة غير الإسنادية النسبة الناقصة غير التامة، وهي تشمل النسبة الإضافية والنسبة الإيقاعية، النسبة الإضافية والنسبة الإيقاعية. النسبة الإضافية هي تلك النسبة الواقعة بين المضاف والمضاف إليه، تلك النسبة الواقعة بين المضاف والمضاف إليه، كما تقول مكر الليل، مكر الليل، واضح، مكر الليل. هذه نسبة غير إسنادية وهي نسبة إضافية. والنسبة الإيقاعية هي تلك النسبة التي تكون بين الفعل والمفعول به، بين الفعل والمفعول به، مع قطع النظر عن نسبة الفعل إلى الفاعل، لا، فقط نسبة الفعل إلى المفعول به، مع قطع النظر عن نسبة الفعل إلى الفاعل. وإلا إذا نظرنا إلى الفاعل لكانت النسبة نسبة تامة. فالنسبة غير الإسنادية هي النسبة الناقصة، وهي تشمل النسبة الإيقاعية والنسبة الإضافية. النسبة الإضافية هي تلك النسبة الواقعة بين المضاف والمضاف إليه، النسبة الإيقاعية هي تلك النسبة الواقعة بين الفعل والمفعول به، من دون النظر إلى نسبة الفعل إلى الفاعل. فالمجاز العقلي يجري في النسبة غير الإسنادية إيقاعية كانت أو إضافية. الآن الشارح بعد أن ذكر ذلك صار بصدد عرض بعض الأمثلة لذلك. مثال الأول: أعجبني إنبات الربيع البقلة. لاحظوا، أعجبني إنبات الربيع البقلة. هنا إنبات الربيع البقلة، هذا من قبيل ماذا؟ من قبيل النسبة غير الإسنادية. محل الشاهد إنبات الربيع، هذه نسبة إضافية، صحيح، نسبة إضافية، أنك نسبت الإنبات للربيع إلى غير ما هو له. إنبات الربيع البقلة، لاحظوا هذه نسبة إضافية وهي نسبة غير إسنادية، لا كما إذا قلت أنبت الربيع البقلة، هذه نسبة إخبارية، نسبة ماذا؟ إسنادية. أما هذا لا، فهذا من الإسناد إلى غير ما هو، عفوا، من إضافة الشيء إلى غير ما هو له، نسبة غير إسنادية. وهكذا إذا قلت أعجبني جري النهر، أعجبني جري الأنهار، بحسب مثال الشارح أعجبني جري الأنهار، لاحظوا جري الأنهار، هنا أضفت الجري إلى غير ما هو له. أعجبني يعني في الأصل أعجبني جري الماء في ماذا؟ في الأنهار، هذه هي الحقيقة. أعجبني جري الماء في الأنهار، لما تقول أعجبني جري الأنهار فهذا من إضافة الشيء إلى غير ما هو له، وهذه النسبة هنا ماذا؟ نسبة إضافية. أيضا قوله تعالى فإن خفتم شقاق بينهما، لاحظ فإن خفتم شقاق بينهما، شقاق يعني نزاع، بينهما لاحظوا اسم مكان، بينهما اسم مكان، فالآية نسبت أو أضافت النزاع إلى المكان، مع أن النزاع هو مضاف للزوجين، فالتقدير إذا حملنا المعنى على الحقيقة يكون هكذا، فإن خفتم شقاق الزوجين، فإن خفتم شقاق الزوجين في الحالة الواقعة بينهما، في الحالة الواقعة بينهما، فلما يضاف الشقاق إلى غير الزوجين فهذا من إضافة الشيء إلى غير ما هو له، فيكون مجازا عقليا. وهنا النسبة ماذا؟ نسبة إضافية غير إسنادية، شقاق، شقاق، شقاق بينهما. هذا مثال آخر. مثال أيضا في من القرآن الكريم في النسبة الإضافية ومكر الليل والنهار، واضح المعنى إذا حملنا على الحقيقة، ومكر الناس في الليل والنهار الذي يضاف إليه المكر، إنما هم الناس وليس الليل والنهار، الليل والنهار هما مكانان للمكر، عفوا هما ظرفان للمكر، نعم ظرفان للمكر وليس مكانين، اسم الزمان من الزمان، ظرفان للمكر. فأيضا هذا من إضافة الشيء إلى غير ما هو له، واضح. هذا فيما يتعلق بأمثلة ماذا؟ فيما يتعلق بأمثلة النسبة الإضافية. أما النسبة الإيقاعية فقد مثل لها المصنف، أو ذكر لها عفوا الشارح، مثالين من النثر ومثالا من القرآن الكريم. المثال الأول نومت الليلة، لاحظوا نومت الليلة، هذه النسبة، هذه الجملة بكلها هي إخبار، والنسبة نسبة إسنادية، ولكن ليس الملحوظ نسبة الفعل إلى الفاعل، نسبة الفعل إلى الفاعل مقطوع النظر عنها، هنا ننسب الفعل إلى المفعول، التنويم بالنسبة إلى الليل، إيقاع النوم على على الليل، نومت الليل، هذه نسبة إيقاعية، نومت الليل هذا مجاز عقلي، لأن الذي ينوم هو الطفل، نومت الطفل في الليل، واضح؟ نومت الطفل في الليل، لا أن الليل هو الذي ينوم، الليل زمان النوم. فهذا من إيقاع الفعل على غير ما هو له. بعد المثال الآخر، أجريت النهر، الكلام هو الكلام، مرة تقول جري الأنهار، مرة تقول أجريت النهر، المعنى واضح، ولكن في جري الأنهار النسبة إضافية، أما في أجريت النهر النسبة إيقاعية. الأصل أجريت الماء في النهر وليس أجريت النهر، واضح؟ هذا المثال الثاني. المثال الثالث قوله تعالى ولا تطيعوا أمر المسرفين. أصل الآية، أصل المعنى في الآية، المعنى الحقيقي ولا تطيعوا المسرفين في أمرهم، ولا تطيعوا المسرفين في أمرهم، واضح؟ فالمنهي عن إطاعته هو المسرفون في أمرهم، لا أن الأمر هو المنهي عنه، لا أن أمرهم هو المنهي عنه. فلما نوقع عدم الإطاعة، الآية لما أوقعت عدم الإطاعة على الأمر، فهذا من الإيقاع على غير ما هو له. فتحصل مما ذكرنا، فتحصل مما ذكرنا أن المجاز العقلي كما يجري في النسبة الإسنادية يجري في النسبة غير الإسنادية من الإضافية والإيقاعية. إذا عرفنا هذا ينبثق عندنا إشكالون، ينبثق عندنا إشكالون. حاصل هذا الإشكال، حاصل هذا الإشكال أن تعريف المصنف غير جامع، تعريف المصنف غير جامع، تعريف المصنف لكل من الحقيقة العقلية والمجاز العقلي. قلت لكم يعني وإن ركز الشارع على المجاز العقلي لكن الكلام يجري أيضا في الحقيقة العقلية. الإشكال أن تعريف المصنف للحقيقة العقلية وللمجاز العقلي هذا التعريف غير جامع، لأن التعريف اقتصر على النسبة الإسنادية، على النسبة الإسنادية، لأنه جعل الجنس أو ما هو بمنزلة الجنس في التعريف هو الإسناد، إسناده إلى ما هو له، إسناده إلى غير ما هو له، إسناد، لاحظ إسناد، أما غير الإسناد فلا يكون داخلا. فالنسبة غير الإسنادية، النسبة غير الإسنادية لا تكون داخلا لأنها ليست إسنادا. كلام المصنف بحسب الظاهر هو عن الإسناد فقط، نعم هو الإسناد، بعد لما نقول إسناد يعني إسناد تام، واضح؟ لما نقول إسناد يعني إسناد تام، يعني النسبة تامة. فالشارح وجه هذا الإشكال على تعريف المصنف ثم أجاب عنه بصيغة اللهم، بصيغة اللهم، واضح بعد هذه الصيغة اللهم، التفتوا، يعني الجواب الذي يجاب به جواب ضعيف يمكن دفعه. هذا الجواب هو هذا، التفتوا، حاصله أن المصنف أطلق الإسناد من باب إطلاق المقيد وإرادة المطلق، فاستعمل المجاز المرسل، أطلق المقيد وهو الإسناد النسبة التامة، النسبة الإسنادية، وأراد المطلق وهو مطلق ماذا؟ مطلق النسبة، مطلق النسبة أو مطلق الإسناد. مطلق النسبة يعني ماذا؟ يعني تامة كانت أو ناقصة، واضح؟ لكن عبر بالإسناد لأنه هو يعني الفرد الأبرز أو الفرد الأكمل، وإلا فهو ليس مراده الحصر في هذا الإسناد، في هذا الفرد. أجيب عن هذا الجواب أو رد هذا الجواب بأنه هذا يلزم منه استعمال المجاز في التعاريف، واستعمال المجاز في التعاريف لا يجوز أو فيه حزازة. الآن بعضهم قال يجوز إذا كانت هناك قرينة، البعض على كل هو فيه ماذا؟ فيه شيء يعني ليس كما إذا كان التعريف خاليا عن المجاز. هذا ما ذكره الشارح هاهنا، ولكن في المطول أجاب بجواب آخر، نبين هذا الجواب على وجه مجمل، على وجه مجمل. حاصل هذا الجواب أن المراد من الإسناد في التعريف هو الأعم من الإسناد الصريح، ومن يعني الإسناد الصريح بأن يدل عليه بكلام بصراحة، بكلام صريح، أو يكون مستلزما له، بأن يكون الكلام مستلزما للإسناد. مرة الكلام يدل على الإسناد، ومرة الكلام ليس فيه إسناد نسبة تامة ولكنه مستلزم للإسناد، واضح؟ مستلزم للإسناد. مرة الكلام فيه إسناد ونسبة تامة، مرة لا ليس فيه نسبة تامة ولكن يستلزم النسبة التامة. هذه الأمثلة التي هي للنسبة غير التام غير الإسنادية من قبيل الثاني، من قبيل الثاني. يعني المجاز إذا حصل في النسبة غير الإسنادية فهذا المجاز من قبيل ماذا؟ من قبيل ما يستلزم الإسناد. أما هو ليس فيه إسناد لكن من قبيل ما يستلزم الإسناد. مثلا إذا قلنا ومكر الليل والنهار ليس فيه إسناد، صحيح؟ لكن يستلزم الإسناد، يستلزم ماذا؟ الليل والنهار ماكران، الليل والنهار ماكران، واضح؟ هذا الاستلزام، هذا الاستلزام، استلزام الإسناد. والإسناد هنا الليل والنهار ماكران فيه نسبة تامة، واضح، وفيه إسناد. بعد مثلا حينما تقول ولا لا تطيع الآية القرآنية ولا تطيع أمر المسرفين، هذا ليس فيه ماذا؟ إسناد، لكنه يستلزم الإسناد، وهو أمر المسرفين مطاع، أمر المسرفين مطاع، هذا إسناد أو لا؟ ومثلا فإن خفتم شقاق بينهما نقول هكذا البين مشاقق، البين مشاقق وهكذا. أجاب الشارح في المطول بهذا الجواب، واضح إن شاء الله. ثم بعد ذلك انتهى هذا المطلب الذي تعرض له الشارح، ثم انتقل المصنف إلى بيان أنه ماذا يخرج بقوله في التعريف بتأول، في تعريف المجاز قال بتأول، عرفنا بتأول يعني بقرينة، يعني بنصب قرينة، صحيح. الآن بتأول ماذا يخرج بهذا القيد؟ قال يخرج قول الجاهل. قول الجاهل قلنا الجاهل يعني الجاهل بالمؤثر القادر، الجاهل بالمؤثر القادر. أنبت الربيع البقلة، التفتوا معي، يقول لما نقول بتأول يخرج هذا القول عن المجاز العقلي. إذا يخرج عن المجاز العقلي أين يدخل؟ يدخل في الحقيقة العقلية. الجاهل حينما يقول أنبت الربيع البقلة، قوله هذا حقيقة عقلية وليس مجازا عقليا، إذا كان معتقدا بذلك، لأن قوله هذا يطابق الاعتقاد دون الواقع. وقسم من أقسام الحقيقة العقلية ما كان الإسناد الذي يطابق الاعتقاد دون الواقع، واضح. هذا ببركة ماذا التفتوا؟ ببركة ماذا خرج؟ ببركة قولنا أو قول المصنف التعريف بتأول. لو لم يقل بتأول لكان هذا القول وهو قول الجاهل داخلا في ماذا؟ في المجاز العقلي، لكنه داخل في الحقيقة العقلية، واضح. هذا ما ذكره لماذا التفتوا؟ لأن هذا القول هو من إسناد الشيء إلى غير ما هو له، والإسناد إلى غير ما هو له ليس حقيقة، مجاز. ولكن إذا كان هناك تأول، إذا كانت هناك قرينة، أما إذا لم تكن هناك قرينة التفتوا، يعني إسناد الشيء إلى غير ما هو له إذا كانت هناك قرينة تدل على ذلك فيدخل في المجاز، يدخل في المجاز. أما إذا لم تكن هناك قرينة فلا يدخل في المجاز. قول الجاهل أنبت الربيع البقل معتقدا بذلك وليس هناك قرينة، أين يدخل؟ في الحقيقة العقلية. قبل القرينة محتمل أن يدخل هنا، محتمل أن يدخل هنا. القرينة هي التي أبعدته عن المجاز وأدخلته في الحقيقة العقلية. بعد أيضا كما إذا قلنا شفى الطبيب المريضة، الكلام هو الكلام. أو تقول مثلا، تفتوا جيدا، أحرقت النار الحطب، أو تقول مثلا خرق المسمار الثوب، أو تقول مثلا قطع السكين الحبل، هذه كلها أمثلة للحقيقة العقلية من قسم الإسناد المطابق للاعتقاد دون واقع. فالمصنف إنما ذكر هذا القيد بتأول لإخراج قول الجاهل. واضح؟ المعتقد. واضح؟ الشارح يقول: في الحقيقة هذا القيد يخرج شيئا آخر، الشيء الآخر لم يذكره المصنف. هذا القيد بتأول يخرج به شيئان: الشيء الأول قول الجاهل المعتقد أنبت الربيع البقلة، والشيء الآخر الأقوال الكاذبة. الأقوال الكاذبة أيضا تخرج عن ماذا؟ تخرج عن مجاز العقلي. ماذا تقول؟ جاء زيد، وأنت تعلم بأنه لم يجي، المخاطب لا يعلم بهذا، المخاطب لا يعلم بهذا، هذا يدخل أين؟ في الحقيقة. في أي قسم؟ ما لم يطابق الإسناد، الذي لم يطابق لا الاعتقاد ولا الواقع. واضح؟ أما إذا كان المخاطب يعلم بأنه لم يجي، فيكون هذا الكلام ماذا؟ مجازا عقليا، لأن ها هنا تأول يوجد، نصب قرينة، لكن الكلام مع أنه لا يوجد تأول، لا توجد قرينة. المصنف ما قال هذا القول بتأول يخرج به هذان الشيئان، قال يخرج به الشيء الأول. لماذا؟ في الحقيقة قال هذا حتى يعرض بالسكاكي. التفتوا، السكاكي ماذا قال؟ السكاكي قال هذا القيد يخرج به الأقوال الكاذبة فقط. هو المصنف ركز على نقطة الخلاف، نقطة الاتفاق، التفتوا، لم يتعرض لها. يعني السكاكي يقول بأنه، التفتوا، هذا القيد تخرج به الأقوال الكاذبة فقط. جيد؟ قول الجاهل لا يخرج به. المصنف يقول تخرج به الأقوال الكاذبة وتخرج ويخرج به قول الجاهل. فإذا الأقوال الكاذبة خروجها بهذا القيد متفق عليه، لم يتعرض المصنف لهذا، لأن هذا مورد اتفاق، تعرض لمورد الاختلاف وهو قول الجاهل. فليس عدم ذكره للأقوال الكاذبة، لخروج الأقوال الكاذبة، دليلا على عدم قوله بهذا. لا، هو قائل بهذا، ولكن هو مورد اتفاق، لهذا لم يتعرض له. واضح إن شاء الله؟ وبعد ذلك يذكر، التفت جيدا، يذكر الشارح أنه حتى ينبه على هذا تعرض له في المتن، ومن طريقة المصنف أن لا يتعرض لفائدة، للفائدة المترتبة على القيود، يذكر القيد من دون أن يتعرض للفائدة من هذه القيود وأنه لماذا أتى بها، لكن ها هنا نبه على فائدة هذا القيد، وهو قيد بتأول، وهو لأجل التعريض بالسكاكي. واضح إن شاء الله؟ الآن نطبق هذا المقدار الذي تعرضنا له. قال المصنف: ونهاره صائم، ونهر جار، وبنى الأمير المدينة. هذه أمثلة ثلاثة تمم بها المصنف الأمثلة السابقة. قال: وقولنا بتأول في تعريف المجاز العقلي يخرج عفوا نعم صح يخرج نحو ما مر من قول الجاهل، ما مر من قول الجاهل وهو قوله أنبت الربيع البقلة. طبعا نحو ما مر من قول الجاهل، ليس الأمر منحصرا في قول الجاهل. هذه الأمثلة التي ذكرتها لكم، شفى الطبيب المريض، قطع السكين الحبل إلى آخره. لكن إذا كان هناك اعتقاد، إذا كان هناك اعتقاد بأن الفاعل هو المسند إليه، ولهذا هذا بعد ذلك يأتي. قال الشارح ونهاره صائم في الزمان، واضح يعني في الإسناد إلى الزمان، ونهر جار في الإسناد إلى المكان، لأن الشخص صائم في النهار وليس النهار، وليس النهار الذي يصوم هو الشخص وليس النهار، فالإسناد إلى النهار من إسناد الشيء إلى غير ما هو له. والماء جار في النهار، الماء هو الذي يجري لا النهار. قال وبنى الأمير المدينة في السبب، في الإسناد إلى السبب الآمر، سبب الآمر. طبعا ليس الأمر محصورا في السبب الآمر، بل يشمل حتى السبب الغائي. فإذا أردنا أن يعني نتمم الكلام التمثيل نقول وبنى الأمير المدينة وضربه التأديب، حتى نعرف أن الأول سبب آمر والثاني سبب غائي. وينبغي أن يعلم، هذا المطلب الذي تعرض له الشارح، أن المجاز العقلي يجري في النسبة غير الإسنادية أيضا. لماذا قال أيضا؟ يعني كما جرى في النسبة الإسنادية يجري في النسبة غير الإسنادية أيضا، من الإضافية والإيقاعية. يعني النسبة الناقصة التي تشمل الإضافية والإيقاعية، نحو أعجبني إنبات الربيع البقلة وجري الأنهار، يعني وأعجبني جري الأنهار. قال الله تعالى فإن خفتم شقاق بينهما، وقال تعالى ومكر الليل والنهار، هذا فيما يتعلق بماذا؟ بالنسبة الإضافية. ثم مثل للنسبة الإيقاعية ونحو نومت الليل وأجريت النهر، قال الله تعالى ولا تطيعوا أمر المسرفين. الآن يأتي الاعتراض من الشارح على تعريف المصنف، والتعريف المذكور من المصنف للحقيقة العقلية والمجاز العقلي إنما هو للإسناد فقط، فتعريفه غير جامع. اللهم إلا أن يراد بالإسناد مطلق النسبة من باب إطلاق المقيد وإرادة المطلق. المقيد هو النسبة الإسنادية، والمقيد والمطلق مطلق النسبة، ناقصة كانت أو تامة، إسنادية كانت أو غير إسنادية. وها هنا مباحث نفيسة وشحنا بها الشرح، يعني زيّلنا بها الشرح المطول. ذكرت لكم من هذه المباحث النفيسة أنه أجاب عن هذا الإشكال بجواب آخر ذكرته لكم. وقولنا في التعريف بتأول، في تعريف المجاز العقلي، يخرج نحو ما مر من قول الجاهل بالمؤثر القادر أنبت الربيع البقل رائيا الإنبات من الربيع، رائيا يعني معتقدا، معتقدا الإنبات من الربيع، حتى يكون من الإسناد المطابق للاعتقاد دون الـ دون الـ دون الواقع. بعد فإن هذا الإسناد وإن كان إلى غير ما هو له في الواقع فيدخل في المجاز، نقول لا، لكن لا تأول فيه، لأنه مراده، لأن الإسناد مراد الجاهل ومعتقده، فيكون داخلا في الحقيقة. وكذا شفى الطبيب المريض ونحو ذلك مما طابق الاعتقاد دون الواقع، ونحو ذلك مما طابق الاعتقاد دون الواقع، كما في الإسناد إلى الأسباب العادية إذا كان يعتقد تأثيرها، كما في الإسناد إلى الأسباب العادية إذا كان يعتقد تأثيرها، كما ذكرنا الأمثلة لكم، مثلا خرق المسمار الثوب، قطع السكين الحبل، إلى آخره. قال: فقوله بتأول يخرج ذلك، قول الجاهل، كما يخرج الأقوال الكاذبة. وهذا الكلام من المصنف تعريض بالسكاك، حيث جعل التأول لإخراج الأقوال الكاذبة فقط دون قول الجاهل، وللتنبيه على هذا، وللتنبيه على أن هذا ليس بصحيح، وأن هذا القيد يخرج قول الجاهل أيضا. تعرض المصنف في المتن لبيان فائدة هذا القيد وهو بتأول، مع أنه ليس ذلك من دأبه في هذا الكتاب، ليس هذا من دأبه، واقتصر على بيان إخراجه لنحو قول الجاهل، مع أنه يخرج الأقوال الكاذبة أيضا. لماذا اقتصر؟ طبعا ذكرنا، لأن قول الجاهل مما فيه خلاف بين السكاكي وبينه، السكاكي لم يذكر أنه يخرج قول الجاهل، فقط ذكر أنه يخرج الأقوال الكاذبة، المصنف يرى أنه يخرج قول الجاهل أيضا، فاقتصر على مورد الخلاف فقط. ثم قال: ولهذا لم يحمل نحو قوله. هذا يأتي إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.